الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على أحاديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام، والتي مضى منها كما تقدم مجلسان، وهذا الثالث إن شاء الله سأحاول بإذن الله أن ننهي ما تبقى من الأحاديث. وقد وقف بنا الكلام عند قولي وقف بنا الكلام عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصال هو أن يقرن الصائم بين يومين فأكثر لا يفطر بينها، هذا هو الوصال. وهذا الوصال الأصل فيه أنه منهي عنه، وهذا النهي قد يكون للتحريم إذا كان يتضرر الإنسان بالوصال أو يفضي إلى ضعفه عن القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه من حقوق نفسه وأهله، وقد يكون مكروها إذا لم يفضي إلى شيء من هذا، لأن هذا هو الأصل في النهي فلا يمكن أن يعدل عنه. والصارف عن التحريم هو أن بعض الصحابة قد واصل، كما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، والصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل واصلوا، لأن هذا هو الأصل عندهم في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما كان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا مستقرا عندهم قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. يعني هذا تعليل لفعلهم، لأنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قوله إني لست مثلكم هذا يفيد أن هذا الأمر، يعني جواز الوصال أو استحبابه، إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مثلهم بأمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني أطعم وأسقى. وهل المقصود هنا الطعام والسقيا الحسيان، أم أنه شيء آخر؟ والجواب عن هذا أن المقصود هنا ما يقوي النفس ويعينها على الوصال من مناجاة الرب سبحانه وتعالى، لأنه قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فمناجاة الرب سبحانه وتعالى ولنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك أكمل حال، يغني عن الطعام والشراب لما يقدره الله عز وجل له من القوة على الوصال، لقوة اتصال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقوة عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لله. وليس المقصود هو الطعام والشراب المعروف، لأنه لو كان هذا هو المقصود لقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست مواصلا، إني أفطر، أكل كما تأكلون طعاما وشرابا كالطعام والشراب الذي تأكلونه. فلما عدل عن ذلك علم أن هذا الطعام والسقيا ليستا من جنس ما نعلمه، وإنما هو ما يقدره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من القوة على الوصال بسبب قوة عبودية النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاته لربه عز وجل. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله وأطال في مقام الاستدلال لهذا. قال المصنف رحمه الله ورواه عن الحديث أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا نوع آخر من أنواع الوصال، جائز، يجوز للإنسان أن يؤخر فطره ويجعله سحورا فيواصل إلى ما قبيل أذان الفجر ثم يأكل، فتكون هذه الأكلة هي فطوره وهي فطوره وسحوره. وهذا يفعله بعض السلف في العشر الأواخر، لأنهم يقولون إن الوقت يضيق عن الأكل، وهذا الوقت الذي نمضيه في الإفطار نستطيع أن نستفيد منه في قراءة آيات من كتاب الله عز وجل، وقد تكون هذه الليلة ليلة القدر. فكان السلف رضي الله عنهم معتنين غاية العناية بأوقاتهم في رمضان، فكان بعضهم يجعل فطوره سحورا، يأكل أكلة واحدة فقط هي الفطور وهي السحور. ثم بعد هذا قال المصنف رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلت بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر. هذا عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنه، وكان من عباد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، مجتهدا في العبادة، فكان يصوم النهار ويقوم الليل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إنك لا تستطيع ذلك، فصوم وأفطر وقم ونم، صوم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم من الشهر 3 أيام، وذلك مثل صيام الدهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. أمره أول ما أمره بأن يصوم 3 أيام من كل شهر ويفطر باقي الشهر. قال عبد الله بن عمرو: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصوم يومين وأفطر، فصوم يوما وأفطر يومين، صوم يوما وأفطر يومين. قال: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الصيام: صوم يوما وأفطر يوما، أرشده إلى أعلى درجات الصيام وهي فطر يوم وصيام يوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أطيق أفضل من ذلك، يعني أطيق أفضل من أن من صيام يوم وفطر يوم، لأن عبد الله بن عامر يريد أن يصوم كل يوم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صوم يوما وأفطر يوما، يعني أن هذا هو أفضل الصيام، ليس هناك صيام أفضل منه. وهذا يدل على أن القول الراجح بأن صيام الدهر إما مكروه وإما محرم، لكن جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصومون الدهر، ولعل هذا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الرواية الأخرى قال: لا صام ولا أفطر، يعني من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فأفضل الصيام هو صيام داود عليه السلام، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم كذلك لانشغاله بأمور أمته. فالصيام قد يختلف من حال إنسان لإنسان آخر، قد يكون نوع من الصيام أفضل في حق إنسان، وقد يكون مكروها في حق آخر، كمن يكون صومه يوما وفطره يوما مؤديا إلى التقصير فيما أوجب الله عز وجل من حقوق الله وحقوق الناس، فهنا يقال بالكراهة وربما يقال بالتحريم. وإلا فإن الأصل أن أفضل الصيام وصيام داود عليه الصلاة والسلام فطر يوم وصيام يوم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه يعني ينام نصف الليل ويبقى نصف الليل الآخر والنصف الآخر هو ثلث وسدس لأن الثلث والسدس نصف فكان الثلث الآخر من النصف الآخر من الليل يقوم ثلثه وينام سدسه يعني إذا تبقى على الفجر السدس فإنه ينام حتى إذا قام لصلاة الفجر يقوم نشيطا وحتى لا يرى الناس عليه أثر السهر فيعلمون أنه قد قام فيكون هذا أخفى لعمله يعني أن ينام سدس الليل الآخر قال وكان يصوم يوما ويفطر يوما ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام هذه وصية نبوية لأبي هريرة رضي الله عنه وأيضا جاءت هذه فيما أذكر عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيامي ثلاثة أيام من كل شهر وهذه الأيام أفضل وقتها أيام البيض فإذا صام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فقد فإن الأجر يكون أعظم لأنه وافقت أيام البيض وكيفما صام أحسن ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أوله أو وسطه أو آخره فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر حصل له فضل عظيم وهو أنه يكون كأنما صام الدهر لأن هذه الثلاثة أيام بالحسنة بعشر أمثالها والثلاثة أيام بثلاثين يوم وإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام كأنما صام شهرا كاملا فكأنما صام الدهر كله وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء فمن الناس من يفتح عليه بالصيام هذا عليه أن يجتهد فيما فتح الله عليه به ومنهم من يفتح عليه بالصلاة ومنهم من يفتح عليه في القرآن ومنهم من يفتح عليه في العلم ومنهم من يفتح عليه بأنواع كثيرة من العبادات وهذا فضل الله سبحانه وتعالى قال وركعتي الضحى هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم الثانية والضحى ركعتان فأكثر يصليهما المسلم نفلا من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال يعني إلى قبيل إلى ما قبل وقت النهي كل هذا وقت لصلاة الضحى وأقل ركعات الضحى ثنتان ولا حد لأكثرها تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله فكلما زاد كان أفضل كلما زاد كان أفضل وإذا اقتصر فيقتصر على ركعتين وأن أوتر قبل أن أنام والصحيح من أقوال أهل العلم أن ركعتي الضحى سنة مطلقا يعني يسن لكل مسلم أن يصلي الضحى كل يوم لما دلت عليه الحديث من فضيلة صلاة الضحى قال وأن أوتر قبل أن أنام هذه الوصية الثالثة وهي بالوتر والوتر سنة مؤكدة ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء وهذا من باب التشديد من الإمام أحمد رحمه الله لأن الوتر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه لا سفرا ولا حضرا فالوتر سنة في كل وقت يعني بالسفر وفي الحضر سنة مؤكدة ولا يأثم الإنسان بتركها لكن عليه أن يجاهد نفسه ولو أن يوتر بواحدة أقل الوتر واحدة ولا حد لأكثرها على الصحيح من أقوال أهل العلم بل هو قول جماهير أهل العلم أهل العلم أغلب أهل العلم إن لم يكن إجماعا على هذا والقول بأن الوتر يحد بحد محدود فهو ضعيف وهذا القول يتردد في كل سنة في الكلام عن صلاة التراويح وبعض الناس يظن أن صلاة التراويح تحد بإحدى عشرة ركعة وهذا خطأ ولا شك أن من قال به من العلماء أن ذلك من زلات العلماء التي لا يتابعون عليها وتحفظ مقاماتهم ولا يتابعون في هذا فالصحيح من أقوال العلم أن الوتر لا حد لأكثره، يصلي واحدة، يصلي ثلاثة، يصلي خمسة، يصلي سبعة، يصلي تسعة، يصلي 11، يصلي 21، يصلي 43. ولذلك قال شيخ الإسلام، أو قال شيخ الإسلام هو ألوان، فما ما ما شاء صلى، لا يحد بعدد معين. ولكن إذا ضعف الإنسان فإنه يوتر بواحدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله دومه وإن قل. قال عن محمد بن عباد بن جعفر: قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد مسلم: وربي الكعبة، وربي الكعبة. قال هذا جابر رضي الله عنه، سئل عن صيام يوم الجمعة أن هل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم حلف قال: ورب الكعبة. واللفظ الذي في مسلم هو: ورب هذا البيت. والفرق بينهما أن قوله ورب الكعبة هذا لا يلزم منه أن يكون عندها، وأما قوله ورب هذا البيت هذا يلزم منه أن يكون عند الكعبة، كأنه يشير إليها. فالنهي عن صلاة يوم، عن صيام يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، وهذا النهي المقصود منه إفراد يوم الجمعة، فمن أفرد يوم الجمعة فإنه ينهى عن ذلك إلا أن يكون لسبب. أما لو صام يوما قبلها أو بعدها فإنه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إحدى زوجاته وجدها تصوم صائمة يوم الجمعة، فقال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ غدا. قالت: لا. قال: فأفطري. فمن صام يوم الجمعة وصام قبلها يوما فلا بأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. وجماهير أهل العلم على أن النهي بإفراد يوم الجمعة بالصيام أن هذا النهي على الكراهة، وقال بعض أهل العلم بالتحريم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ترجيح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أما لو صام يوم الجمعة لأنه يوم فراغه أو لأنه يصوم يوما ويفطر يوما فإن هذا لا بأس، لأن مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عبد الله بن عمرو بصيام يوم وفطر يوم، مقتضى ذلك أن يفرد يوم الجمعة بصيام. فإذا كان هناك سبب ظاهر لإفراد يوم الجمعة فلا بأس. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. هذا هو من الأحاديث التي تدل على جواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو بعده. ثم قالوا عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى عن صيام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. إذن هما يومان، يوم الفطر ويوم الأضحى، هذان العيدان يحرم صيامهما بالإجماع، ومن صامهما فإن صيامه غير صحيح، لأن ورد معنا الآن في هذه الأحاديث صيام الفرض، ثم جاء الصيام المستحب المسنون، ثم جاء الصيام المكروه، ثم هذا من نوع الصيام المحرم، ومن صامه فإن صيامه غير صحيح. والمقصود بيوم العيد، بعيد الفطر، اليوم الأول، وأما اليوم الثاني فلا بأس في صيامه. وأما عيد الأضحى فإنه يحرم صوم اليوم الأول، وأما الأيام التي بعده يعني أيام التشريق فإنه يحرم صيامها إلا للحاج الذي لا يجد الهدي ويريد أن يصوم بدل الهدي، هذا يجوز له. وأما سائر الناس فإنه لا يجوز أن يصوموا أيام التشريق. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. قال هنا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وهذا تقدم الكلام عليهما، لكن هنا أتى بزيادة في هذه الحديث وهي لا تتعلق بالصيام، ولكن الحافظ عبد الغني رحمه الله ذكرها. قال: وعن الصماء، والصماء هو أن يلبس الثوب الواحد أن يلبس الثوب الواحد وليس عليه ثوب آخر، لأن الناس سابقا كانوا يلبسون ثوبين، إزار ورداء، وهذا يلبس ثوبا واحدا يجعله إزارا، فهذا يخشى عليه إذا سجد أن تنكشف عورته، فهذا هو معنى اشتمال الصماء هنا، اشتمال الصماء أن يقتصر، الرجل في صلاته على الثوب الواحد، أعني الرداء الواحد الذي ليس طويلا، فيخشى وليس أعني الإزار الواحد الذي ليس طويلا وليس معه رداء، هذا يخشى إذا سجد أن تنكشف عورته. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود باشتمال الصماء هو اقتصار الرجل على الإزار الذي يخشى معه من انكشاف عورته عند سجوده، وأما إذا كان معه رداء فلا بأس ولا يعد هذا من المنهي عنه، إذا كان معه إزار عفوا إزار فلا بأس ولا يعد هذا من المنهي عنه، وأما إذا كان الرداء كبيرا واسعا فإنه لا يعد من اشتمال الصماء. فهذا هو المقصود بالصماء، بالنهي عن الصماء هنا. أعيد أن النهي عن الصماء المقصود به أن يقتصر الرجل على الرداء دون الإزار، ويكون الرداء هذا مما يخشى معه أن تنكشف عورته عند سجوده، فهذا ينهى عنه. قال: أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، يحتبي الرجل يجلس الرجل كجلسة القرفصاء بأن يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب ساقيه ويجعل الثوب ويمسك ساقيه بيديه، فهذا يخشى معه أن تنكشف عورته، فلهذا نهي عنه. الاحتباء منهي عنه إذا كان يخشى معه انكشاف العورة، وأما إذا كان الإزار كبيرا ضافيا أو كان معه عليه سراويل فإن هذا لا ينهى عنه. ثم قالوا: عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وهذا من أوقات النهي، فلا يجوز للمسلم أن يصلي أن يتنفل بعد أدائه لفريضة الصبح والعصر إلا أن تكون من ذوات الأسباب. قال: أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط، والصحيح العكس وهذا وهم، أخرجه اقتصر مسلم على الصوم وأخرج البخاري الحديث بتمامه. قالوا: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وأن الله يباعد وجه المسلم عن النار 70 خريفا، هذا فيه فضيلة صيام التطوع. ثم هل المقصود هنا في سبيل الله يعني من صام متقربا إلى الله فقط يعني بدون أن يكون بحالة معينة، أو المقصود من صام في سبيل الله يعني الجهاد؟ الراجح والله أعلم من أقوال العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله المقصود من صام يوما في الجهاد، من صام يوما في الجهاد، وهذا محمول على ما لو لم يضعف الناس، يعني كان يكون في سيرهم ليقاتلوا الكفار وصاموا فإن هذا يحمل عليه الحديث، وأما إذا كانوا يقاتلون الكفار ويضعفهم عن الجهاد فإنهم مأمرون بالفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا عدوي غدا والفطر أفضل لكم فأفطروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد هذا: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. هذا في فائدة، وهو أن ليلة القدر كانت في إحدى السنين في 7 الأواخر، وليلة القدر هي في 10 الأواخر من رمضان كما دلت على ذلك الحديث، سيأتي بعضها، وهي تتنقل على الراجح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر متنقلة، فمرة تكون ليلة 21، ومرة ليلة 22، ومرة ليلة 23. وفي هذه السنة التي جاء فيها ذكر هذا الحديث رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تواطأت رؤاهم، يعني كثرت رؤاهم على أنها في 7 الأواخر، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من الوحي، وأما ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس معصوما، والتواطؤ أيضا ليس معصوما، فقد تتواطأ رؤى من بعض الناس وتكون حديث نفس، وهذا يحدث كثيرا إذا كان هناك أمر عام يهم المسلمين، لأنه لكثرة تفكير فيه ربما تتواطأ رؤاهم على شيء معين، فلا يكون هذا من قبيل حديث النفس وليست من الرؤيا الحق، وأما ما في هذا الحديث فهي من الرؤيا الصحيحة، وهي من الرؤى التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعبرها بهذا. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، يعني هذا أكمل، ليلة 21 أو ليلة 23 أو 25، هذا ينبغي أن يجتهد الإنسان بها، وإن كان المؤمن مطالبا بالاجتهاد في كل الليالي، لأنها ربما تكون في ليلة الشفع، وهذا مما يخفى على بعض الناس، يظن أن ليلة القدر لا تكون إلا في ليلة الوتر، وهذا غير صحيح، بل دل مجموع الأحاديث على أنها تتنقل في الأوتار والأشباه، لكنها في الأوتار آكد. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط، ثم بعد ذلك استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف بالعشر الأخير تطلبا لليلة القدر. قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. وهذا فيه من الفوائد أن المؤمن قد يرى، لأن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يرى ليلة القدر في المنام كما نص عليها العلم، لكن من الذي يستطيع أن يقول إن الرؤية هذه المقصود بها ليلة القدر، المقصود بها ليلة القدر؟ هذا قد يخطئ فيه العابر وقد يصيب، قد يغلب على ظنه. أما الجزم فإنه يصعب الجزم بأن تعبيره صحيح. قال: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر كما تقدم. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، يعني فوقف، يعني سقط شيء منها أو نزل شيء من السقف، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. يعني كانت ليلة القدر في تلك السنة هي ليلة 21، وهذا دليل على أن ليلة القدر ليست مختصة ب 27. ماذا نجيب عن هذا الحديث؟ فالصحيح أن ليلة القدر تتنقل. ثم هنا تنبيه أن ليس من علامات ليلة القدر وجود المطر ليلتها، نزول المطر ليلتها، هذا ليس من علامات ليلة القدر، فقد تكون ليلة القدر صحوا وقد تكون ممطرة. قال: باب الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا فيه مشروعية الاعتكاف، يفيد هذا الحديث مشروعية الاعتكاف، وأنه لم ينسخ، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا من بعده، ولو كان منسوخا لم يعتكف أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. يعتكف في كل رمضان، يعني اعتكف في العشر الأوسط، واعتكف في العشر الأول، واعتكف في العشر الأخير، واستقر الأمر على الاعتكاف في العشر الأخير. لكن قال هنا: فإذا صلى الغداة، يعني صلاة الفجر، جاء مكانه الذي اعتكف فيه. فقه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد، وجعل له حجرة، أي مكانا خاصا في المسجد، إذا صلى الغداة دخل فيه. ولهذا إذا كان هناك غرفة الإنسان هو في مسجد، فيذكر الله ما شاء أن يذكره في ليله، ثم إذا صلى الفجر فإنه يأوي إلى هذه الغرفة، أو كان له خيمة في وسط المسجد كذلك. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ترجل أي تسبح شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. في فائدتان الآن في هذه الجملة من الحديث: الفائدة الأولى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بشعره ومظهره، وأن هذا الأمر سنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل. والفائدة الثانية أن الحائض ليست نجسا، يعني ليست يدها نجسة، فكانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معتكف في المسجد، وهو في حجرتها، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفيه هنا خروج بعض بدن المعتكف من مكان الاعتكاف أنه لا يبطل الاعتكاف إلا إذا خرج أكثره أو كله. ثم قالوا في رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. المعتكف يجوز الخروج له، لا يجوز الخروج، لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لسبب شرعي أو حسي. أما السبب الشرعي الوضوء أو الغسل، وأما الحسي فأكل الطعام أو قضاء الحاجة، فإنه في هذه الحالة يجوز له الخروج. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. تدخل البيت والمريض فيه من حرصها. وهذا هو المطلوب من المعتكف، حتى لو كان هناك مريض فإنه لا يمكث عنده، وإنما يذهب ويقضي حاجته ثم يرجع إلى المسجد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، مع أنه كان في ذاك الوقت كافرا، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. وفي هذا دليل أن النذر ينعقد من الكافر، ينعقد من الكافر. ثم قال: ولم يذكر بعض الرواة يوما وليلة. هذا الحديث استدل به بعضهم على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، لأنه جاء في بعض الألفاظ أنه قال أعتكف ليلة، الليلة ليس فيها صيام. وفي لفظ بعض الألفاظ أعتكف يوما، وهذا فيه دليل على أن الاعتكاف يجوز أن يكون يوما ويجوز أن يكون ليلة، فلا يشترط أن يكون 10 أيام، وهذا هو الصحيح. والشاهد من هذا أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام ولا حد لأقله. قال يعلى بن أمية رضي الله عنه: إني لأدخل المسجد الساعة، لا أمكث بالمسجد الساعة، أنوي الاعتكاف، ما أنوي إلا الاعتكاف. فإذا كان وقتا يسيرا نوى الاعتكاف فإن له ذلك، لكن متى، ما هو المشروع الذي يؤمر الناس به؟ هو الاعتكاف في شهر رمضان، هذا أفضل الاعتكاف. لكن لو جلس في المسجد الساعة ونوى الاعتكاف فإن له نيته بهذا، على الراجح من أقوال أهل العلم، هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال: وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وأزوره ليلا فحدثته، يعني في معتكفه. فيه من الفوائد جواز الحديث، لكن لا يكون كثيرا، ولا يتخذ المسجد مكانا للسمر والأنس. لكن إذا جاء ومكث معه قليلا، لو مكث معه نصف ساعة أو ساعة ثم مضى، مكث معه صاحبه ومكث معه أهله، فإنه لا مانع من هذا. حدثته ثم قمت لأنقلب، يعني لأرجع، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. ولا مانع أن يرجع مع زوجته إذا جاءته يخشى عليها، لا مانع يخرج ليرجعها. قال: فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجه، يعني معه زوجته صفية، قال: على رسلكما، أي على هونكما، إنها صفية بنت حيي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يسيء الظن به، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه لكل مسلم أنه مهما بلغت منزلته في العلم والإمام في الدين، فإنه ينبغي أن يدفع عنه سوء الظن، ينبغي أن يدفع عنه، يشرع أن يدفع عنه سوء الظن مهما بلغت منزلته. لماذا؟ سيأتي التعليم. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف نسيء الظن فيك، أنت رسول الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم الشر. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وهذا الصحيح أنه على ظاهره، كيف هذا لا نعلمه، لكن الصحيح أن الشيطان يجري مجرى الدم، وهذا الأصل في إعمال النصوص أنها تكون على ظاهرها. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويوسوس له، يوسوس في قلبه، كما جاء الأثر بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويلقي الظنون السيئة حتى ولو كانت في أصلح الناس. فالمشروع في حق من يخشى أن يساء الظن فيه أن يبين ما يخفى على الناس حتى لا يساء الظن فيه. وهذا آخر الكلام، لا بقي حديثنا. قال: وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في 10 الأواخر من رمضان، تحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، ف فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه ومعنى الحديث السابق. وهذا آخر الكلام على هذه الأحاديث من كتاب الصيام من عمدة الأحكام. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يفقهنا في الدين، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه على أكمل وجه يرضيه عنا، إنه بر رحيم سبحانه وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.